من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما زلنا في صدد الإجابة عن السؤال الأول، وكان مضمون السؤال الأول هناك فائدة تتوقع أو محصلة من الإمام إذا كان موجودا ظاهرا مشاهدا من قبل الناس يسألونه ويجيبهم، فإذا كان غائب لا نحصل هذه الفائدة، فما فائدة إمام غائب، قائد غائب، رئيس غائب، شنو الفائدة منه؟ الجواب كان عبارة عن 4 نقاط. النقطة الأولى اللي مرت بنا، عدم العلم بالفائدة، عدم العلم بالفائدة لا يدل على انتفاء الفائدة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن هذه الغيبة لا تلازم عدم التصرف مطلقا، يتصرف بعنوان ثانوي وليس بالعنوان الأول. يعني ليس يتصرف باسم عنوان إنه الإمام محمد بن الحسن العسكري المهدي، لا، يتصرف بعنوان آخر كإنسان من بقية أفراد المجتمع الفلاني الذي يتواجد فيه فيحل مشاكل الناس. لأن في الغيبة يطرح هكذا سؤال، إنه هل الإمام في الغيبة، هذا اللي حينما يتواجد، هل الغيبة غيبة شخصية أم غيبة عنوانية؟ بعضهم يقول غيبة شخصية، يعني هو يختفي، جسمه المادي يختفي، مختفي، بعضهم هكذا يوجه، وبعضهم هو المعروف والمشهور، لا، جسده المادي موجود لكن عنوانه اسمه لا يعرف، يعني لا يتحرك بهذا العنوان، إنما باسم آخر يتواجد من هذا المجتمع 1، 2، 3، 4، 10 سنوات، 20، وينتقل إلى مكان آخر حسب الفوائد. أو بعض الموجه يقول لي احتمال ينتبه الناس، يقول هذا الشخص موجود بين ظهراني مدة لا يشيب لا كذا، فيصير عليه علامات استفهام فينتقل. صار تفصيل ما مذكور هنا، تفصيل في الكتب الموسعة. المهم غيبة عنوانية، فهو إذن عن النقطة الثانية بعنوانه الآخر يتصرف كما فعل الخضر عليه السلام، يتصرف بعنوان آخر يعني ليس بعنوانه الأولي. الجواب الثالث، إن القطع واليقين، إن ليس كل الناس تتصل به في حال الغيبة الكبرى. والآن أنت فلان فلان ما نتصل بالإمام، لكن هناك قدر متيقن وهو وصول بعض الناس، مشاهدة بعض الناس، لقائه ببعض الناس. وإذا دققنا في المجهر أكثر، هناك فئة خاصة أسعدتهم في جملة من الروايات 30، ما مضمون رواية ما من 30 من وحشة، يعني هؤلاء 30 يتصلون بالإمام اتصال مباشر. هؤلاء عن واسطة هؤلاء الإمام عليه السلام شنو تحصل الفائدة منه، عن طريق الواسطة، عن فائدته بواسطة هؤلاء، هو يحركهم، اذهبوا يمين شمال، انقذوا فلان، ساعدوا فلان، حركوا القضية الفلانية بواسطة هؤلاء. واضح شلون؟ يعني الفائدة بالواسطة. من هو الواسطة؟ الذين يتصلون به مباشرة. لأن في الغيبة الكبرى تحصل لبعض الأفراد الموفقين لقي الإمام، احنا مو نقصد دولة، نقصد الذي يتصل بالإمام ويعرف أنه الإمام ويتلقى تكاليف من قبل الإمام عليه السلام. نقرأ النقطة الثالثة ما بها تفصيل أكثر. قال الثالث المسلم، يعني هذا المعروف وجداننا والمعروف، عدم إمكان وصول عموم الناس، يعني كل الناس، إليه في غيبته. وأما عدم وصول الخواص إليه ليس بمسلم، يعني قدر متيقن، هناك فئة خاصة تتصل به فليس بمسلم، بل الذي دلت عليه الروايات خلافه. شنو خلاف؟ العدم، يعني شنو؟ وجود. وعندنا عدم، شنو ضد العدم، نقيض العدم؟ الوجود. هاي بل الإقلاب، يعني يقلب العدم إلى وجود. بل دلت الروايات عليه الروايات على خلافه، خلاف العدم، فإذن يوجد. فالصلحاء من الأمة الذين يستدر بهم الغمام، يعني تمطر بواسطتهم السماء، يعني أهل الله، لهم التشرف بلقائه والاستفادة من نور وجوده. وبالتالي هذا كل إنسان يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة بالمجاهدات، بالتقوى، بالعمل الصالح، بكل هذه الأمور. إنسان إذا وصل إلى مراحل التقوى المتقدمة ممكن أن يدخل ضمن هذا النطاق. وهنا قصص كثيرة اقروها في الكتب، بعض الموفقين وصلوا إلى هذه الدائرة الخاصة والاستفادة من نور وجوده. وبالتالي النتيجة شنو؟ تستفيد الأمة منه، من الإمام عليه السلام بواسطته، يعني فائدة بالواسطة. والحكايات من الأول من الأولياء في ذلك متضافرة، يعني الروايات في حال الغيبة الكبرى راجع كتب مؤلفة، وصاحب البحار المجلسي أدخلها ضمن البحار، راجع الأجزاء المختصة بالإمام، أجزاء بداية الخمسينات، يعني بالخمسينات أجزاء البحار راجعوها، يذكر لكم كثير من الذين تشرفوا
بواسطة
الأولياء الخواص، يعني الفائدة بالواسطة. واضح إن شاء الله؟ يعني الإمام يكلف فلان من الدائرة الخاصة به بإنقاذ فلان أو مساعدة فلان أو رفع الحالة الحرجية عن فلان أو كذا، يعني بالواسطة الفائدة. زين. الرابع هذا هم سهل، إنه الإمام لا يجب عليه أن يتصرف بنفسه كما حدثت في الغيبة الصغرى. شنو صار بالغيبة الصغرى؟ أولاً الغيبة الصغرى من إلى حد أي نقطة في التاريخ؟ إلى سنة 329 نهاية الغيبة الصغرى، واضح إن شاء الله؟ وابتدأت منذ متى؟ منذ شهادة الإمام العسكري عليه السلام سنة كم؟ 260، هذه الغيبة الصغرى. الإمام كان يتصل بالأمة عن طريق الوكلاء الأربعة، عثمان بن سعيد العمري أو السمان، هذا الأول اللي هو ثقة وأدرك الإمام الهادي عليه السلام، كان من وكلاء الإمام الهادي والعسكري، وكلاء وكيل الإمام المهدي السمان، وابنه محمد بن عثمان، والشيخ حسين بن الروح أبو القاسم النوبختي، والشيخ علي بن محمد السمري أبو الحسن الرابع اللي توفى 329. عن طريق هؤلاء الأربعة كان يتصل الإمام بالشيعة، بالطبقات الشيعة الموالية وغيره. فإذن لا يجب على الإمام أن يتصرف بنفسه، فيتصرف عن طريق الوكلاء. واضح هاي النقطة إن شاء الله. قال الرابع قيام الإمام بالتصرف في الأمور الظاهرية، مو الباطنية الخفية، لا في الظاهر. وشؤون الحكومة لا ينحصر بالقيام به شخصا وحضورا، يعني كشخص بدني موجود وهو الإمام المهدي ويقول أنا الإمام المهدي، لا يجب عليه هكذا، بل له تولية غيره، يعني يعطي وكالة لغيره بالتصرف، على التصرف في الأمور كما فعل الإمام المهدي أرواحنا له الفداء في غيبته الصغرى. ففي الغيبة الصغرى اللي هي من 260 إلى 329، هي اللي هي آخر يوم بوفاة الوكيل الرابع أو السفير الرابع السمري، كان له وكلاء أربعة،
يعني مدة الغيبة الصغرى
329 إيه 70 عام تقريباً. إيه بالضبط. إذن هي في روايات السمري توفى 328 والأغلب 29، صار هنا الخلاف. هو الإمام أوصى له، كتب له بيان أنه راح تموت بعد كذا يوم، فهيئ نفسك، ولا بعد وكلاء انتهى هنا، من هنا تبدأ الغيبة الكبرى. طبعا غيبة صغرى وغيبة صغرى هم مصطلح رواية، اعتادينا على هذا الأمر، في روايات تعبر بتعبيرات أخرى، زين، طويلة وقصيرة وكذا. زين. إذن كان له وكلاء أربعة في هذه الفترة، قاموا بحوائج الناس وكانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بهم. زين، هاي عرفناها في الغيبة الصغرى. زين، في الغيبة الكبرى شلون؟ قال نعم الإمام أيضا نصب بكلاء، لكن مو تنصيب منه مباشر، تنصيب بالعموم. الأئمة وضعوا قواعد، من تنطبق عليه هذه القواعد يكون وكيل عنا إلى يوم الظهور، وهم طبقة الفقهاء. يعني ما عينوا أشخاص في الغيبة الصغرى، فلان 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 بشخصي، وصارت مشاكل في الغيبة الصغرى، بعضهم ادعى السفارة وبعضهم كذا، ناس متقدمين علميا وتقوائيا ومقربين عند الأئمة وكذا، لهم منزل عند الشيعة متقدمة، لكن حسدا مثلا لأن الإمام أعطاها لفلان دونه ادعى هو السفارة. تفصيل طويل رجعوا في المطولات. أما في الغيبة الكبرى لم يشخصوا فلان هو الوكيل، إنما ماذا وضع الأئمة؟ قواعد، عناوين، من تنطبق عليه فهو الوكيل. زين، هذا. وفي الغيبة الكبرى، يعني إذا تريد تسأل هل يوجد وكيل في الغيبة الكبرى ينوب عن الإمام، قال وفي الغيبة الكبرى نصب الفقهاء والعلماء العدول، مو أي واحد يكون عادل، العالمين بالأحكام، بالأحكام للقضاء وإجراء السياسات وأقامة الحدود، وجعلهم حجة، يعني فقهاء مستنبطين للأحكام. هاي مصادر قاعد يذكر، كما جاء في توقيعه الشريف، توقيع الإمام المهدي، يعني كتابة الإمام المهدي، بيان الإمام المهدي، وضع عنوان قال وأما الحوادث الواقعة، الواقع عن الحادثة، حوادث تحدث لا توجد فيها رواية، فأرجعوا أنتم أيها الشيعة إذا جاءكم أمر طارئ لم نبينه ولم يبينه أجدادي عليهم السلام، أجداد الإمام المهدي، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم هؤلاء الرواة حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. إذن هم حجة لو مو حجة حجة. وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام المهدي عليه السلام في آخر توقيع له إلى بعض نوابه. أما وجه هذا الحديث بهذا اللفظ هكذا، ويوجد ألفاظ هذا الحديث بالمضمون، توجد له ألفاظ كثيرة، المضمون واحد، هذا أحد هذا بهذا العنوان، ولا له ألفاظ كثيرة. راجعوا كمال الدين يسرد جملة من الروايات بهذا المضمون، الشيخ الصدوق معروف. وأما وجه الاندفاع، الانتفاع في غيبتي، فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب الغيم، فجعل الإمام نفسه كالشمس والغيبة كالغيم. الناس تستفاد في حالة الغيم، الناس تستفاد بالشمس لو ما تستفاد؟ نعم تستفاد، الضوء موجود، نعرف أن هناك نهار، فوائد كثيرة، وأظن شرف أيضا يستفاد. هذه الغيم هو مو مستمر، في بعض المناطق لا يوجد غيم، يعني الشمس تدخل إلى البيوت، يعني بعض المؤمنين ممكن أن يحصل لهم التشرف. أنا ما أريد أدخل التفسير الحديث، راجعوا في محلي وضاني يفصل فيه، راجعوا البحار وغيري، مشار بحار 52 يشرح هذا الحديث إذا تراجعونه، تفصيل طويل وجميل ومهم، تعرف على هذا الحديث، واضح إن شاء الله، رجعوا البحار جزء 52 شرح هذا الحديث اللي هو رواية كمال الدين للشيخ الصدوق. وأما الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. هذا جواب السؤال الأول. الجواب السؤال الثاني هو ما هو، لماذا غاب، لماذا غاب الإمام المهدي؟ أليس الأولى أن يبقى ظاهر ليدير شؤون الأمة؟ لماذا غاب؟ الغيبة هو يجيب الجواب الأول يقول نقضي والثاني حلي. الجواب النقضي هو الجواب اللي مر في جواب السؤال الأول، عدم العلم لا يدل على عدم الفائدة. نفسه هنا يأتي عدم العلم بسبب الغيبة لا يدل على انتفاء فائدته، له فائدة. وإن كنا لا نعلم لماذا غاب، إحنا نعلم راح يجيب الجواب الحلي، هذا كجواب نقضي أريد بينه. الجواب الحلي هو اللي بين المصنف، خوف القتل. في الروايات الكثيرة تبين أن الإمام عليه السلام لخوف القتل، هو مو خوف القتل على نفسه، آبائه كلهم قتلوا من أمير المؤمنين إلى الحسن العسكري كلهم قتلوا، أما بالسم أو بالسيف، مو خوف القتل على نفسه، إنما الغاية الإلهية من بعثة الأنبياء هداية الناس، واستمرت هذه البعثة، بعثات الأنبياء نبي بعد نبي يبعث لهداية الناس. هل تحققت هذه الغاية؟ لم تتحقق. لا أولي العزم هدوا الناس جميعا، ولا الأنبياء الذين دون أولي العزم رتبة هدوا الناس، لم يهتدي الناس. وأشرف نبي وأفضل نبي وأقرب نبي لله سبحانه وتعالى سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله لم يحقق هذه الغاية. الإسلام في عهد النبي محصور في شبه الجزيرة العربية، وحتى لو فرضنا في بعد عصر الفتوحات الدولة الأموية العباسية، وهل الناس دخلت في الإسلام جميعا؟ لو حصل ارتداد أكثر. المهم، الغاية الإلهية من بعثة الأنبياء لهداية الناس، هذا الشيء. والله يريد أن يهدي الناس بالإكراه؟ لا، لو بالإكراه لا، شنو؟ ما يخلي كافر على وجه الأرض يميتهم، يخلي فقط المؤمنين، هاي الهداية. لا، لماذا استمرت بعثات الأنبياء والأئمة والإمام مهدي غاب؟ لتحصل الغاية المتوخاة، هداية الناس باختيار الناس، الناس تختار طريق الهداية. يعني هناك في هنا في الأرض، في هذا، في عالم الدنيا، عالم المادة، هناك صراع بين إرادة الله وإرادة الشيطان. الله له القدرة والغلبة على غلبة الشيطان، نعم هو خالق الشيطان، يستطيع أن يفني الشيطان بلحظة، لكن للوعد، أبقى للوعد أنه يبقى الشيطان في الأرض ما دام الإنسان موجود. فلأن الشيطان يغري الناس، يحولهم من طريق الحق إلى الباطل، الأنبياء يرجعون الناس من طريق الباطل إلى طريق الحق، وهذا الصراع مستمر. فخوف الإمام المهدي عن نفسه من قتل مو لأجل نفسه، لأجل تحقيق غاية الخلق. الله وعد في القرآن، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نجعلهم أئمة. لابد أن شنو؟ أهل الخير هم الذين يحكمون الأرض في يوم ما، من اللي حققه هو الإمام، ما خشى، مو لخوف نفسه. نقرأ هذا، قال: لماذا غاب؟ إن ظهور الإمام بين الناس، هاي السؤال هذا أو الإشكال، يترتب عليه من الفائدة ما لا يترتب عليه في زمان الغيبة. صحيح صحيح، الإمام وين إذا غاب وين إذا ظهر؟ فلماذا غاب عن الناس حتى حرموا من الاستفادة من وجوده؟ وما هي المصلحة التي أخفته عن أعين الناس؟ نقول لهم: صحيح، فائدة الإمام في ظهوره أفضل من غيبته، لكن هذه الغيبة أمر اضطراري، لو مو اضطراري، مو باختياري، مو قضية اختياري، اضطر، خوف القتل. بس الجواب الأول يقول نقضي، الجواب إن هذا السؤال يجاب عليه بالنقض والحل. الجواب بالنقض، أما النقض فبما ذكرناه في الإجابة عن السؤال الأول، عدم العلم لا يدل على عدم، عدم العلم بسبب الغيبة لا يعني إنكار قضية الإمام المهدي، عدم العلم لا يدل على شنو؟ إنكار قضية الإمام المهدي. فإن قصور عقولنا عن إدراك أسباب غيبته، هاي شنو؟ عدم العلم بالغيبة، لا يجرنا، يعني لا يستلزم إلى إنكار المتضافرات من الروايات شنو؟ بوجوده وعلة غيبته. فالاعتراف بقصور أفهامنا أولى من رد الروايات المتواترة، نقول إحنا قاصرين، إحنا ما نعرف، ما عندنا علم، عندنا عدم علم، فما نستطيع نعترف بهذا الشيء، لأن عندنا روايات كثيرة تبين أسباب الغيبة. واضح إن شاء الله؟ بل هو المتعين. شنو المتعين؟ القصور، نحن عندنا قصور عن إدراك علة وسبب الغيبة، هذا هو المتعين. واضح إن شاء الله؟ وأما الحل هو الحل الذي يطرحه المصنف، يقول إن التفصيل طويل، تلكم تراجعون الكتب أفضل في هذه النقاط، لأن كتاب ملخص. إن الدولة العباسية دولة أمنية شرسة تقتل على الظن، الدولة العباسية سياستها فتاكة أكثر من سياسة بني أمية الرعناء. بني أمية سياسة رعناء، لكن العباسيين عندهم دعاء وذكاء سياسي، فلهذا بدأوا من بعد ياوه المأمون إلى خلفائهم أو ملوكهم اللي عاصروا الإمام المهدي بجلب الأئمة إلى مركز القيادة إلى العاصمة السياسية حتى يحققون عدة أغراض، من ضمن الأغراض الأساسية تهدئة ثورات الطالبيين أولاد الإمام علي عليه السلام، كانوا يثورون باستمرار، فرأوا الأسلوب القديم هو التصفية المباشرة للثورات ما يحل القضية، تزداد الثورات ما تقل. فشنو الحل؟ أحد الحلول جلب المعصوم إلى المركز ليبينوا للناس إن هؤلاء الطالبين يثورون مقربة إلى الله لأجل الدنيا، يردون كرسي، وهذا شوفوا هذا إجا بالمركز ويريد ولي عهد يصير أو أعطينا ولاية العهد للتهدئة. واثنين وثالث ورابع أسباب كثيرة، هذا مكر سياسي، يعني من ضمن الأسباب الرقابة المباشرة على المعصوم، من يتصل به؟ يتصل بمن؟ ماذا يقول؟ ماذا يريد؟ الاتصال المباشر، الجواسيس كانوا يسرعون في دار الإمام، يعني يفرض على الإمام شخصيات كخدم هؤلاء جواسيس للدولة العباسية، شوف شلون عندهم مكر سياسي، وعندهم هم معلومة قطعية عن النبي إن الثاني عشر من ولد أمير المؤمنين هو الإمام المهدي، هم حتى عندهم لقب خليفة المهدي، كانوا هم لعله المهدي يخرج منهم هكذا يتصورون. المهم ما أدخل بهذه التفصيلات. زين، فحينما وصل الأمر إلى الإمام الهادي عليه السلام اشتدت الرقابة والضيق على الأئمة والسجن. السجن مو معنى ينعزل في مكان، لا، في بيته الإمام مسجون، والرقابة شديدة بهذا المعنى، الرقابة الشديدة. ما إن وصلت الحالة إلى الإمام العسكري بعد شهادة الإمام الهادي، لا، بعد الرقابة أصبحت مكثفة، تراقب حتى نساء الإمام العسكري، من هي حامل ومن هي ليست بحامل، لأن بعد شنو؟ بعد الإمام العسكري يخرج المهدي الثاني عشر، فيراقبون النساء، وبعد شهادة الإمام العسكري اعتقلت جميع النساء، نساء الإمام العسكري، ويفتشون النساء من هي حامل، لم يجدوا حامل، ومن شكوا بحملها سجنت ما يقارب، هذا التفصيل موجود في رواية بعضها، يعني إشارات، 3 سنين تسجن لأنها يشك في حملها، 3 سنين هي المرأة تبقى حامل 3 سنين لو 9 أشهر، هكذا الأمر اشتد، الوضع الأمني اشتد على نساء الإمام العسكري بحيث إذا ولدت يقتل مباشرة، لأن هم يدرون ابنه هو شنو؟ هو المهدي، فولد في الخفاء الإمام عليه السلام 255، كان الذي يعلم بالولادة فقط الإمام العسكري وزوجته نرجس عليه السلام وحكيمة عمة الإمام عليه السلام، ولادة سرية، وحتى نرجس عليه السلام لم كانت تشعر بالحمل إلى أن قرب أوان الطلق. المهم التفصيل ما أدخل بهذه التفصيلات، فإحنا نريد نقول هو سبب الخوف من القتل والإبادة، فكانت رقابة شديدة، والتفصيل طويل، وماذا فعلوا بعد وفاته، وهجرت عائلة الإمام العسكري في الشارع، لم يستقبلوا أحد، بقوا في الشارع لفترة حتى أخيه جعفر، ما يسمى بجعفر الكذاب، أخذ الورث، دعنه لا يوجد له ولد، فأخذ البيت وأخذ ما أخذ، وحرم ذرية وعائلة أخيه من سكن وغيرها التفصيلات، والمهم تفصيل طويل ما ندخل فيه. فإذا هذا السبب، وسببين إن شاء الله نذكرهم في الأخير أيضا بينت الروايات. زين، وأما الحل فإن أسباب غيبته واضحة لمن أمعن، يعني دقق فيما ورد حولها من الروايات، فإن الإمام المهدي عليه السلام فيه هو آخر الأئمة الاثني عشر الذين وعد الله بهم الرسول. وعد من فاعل وعده؟ الله الرسول. وأناط الله عزة الإسلام بهم، وهذا كانت تعلم به الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت تعلم عند هذه الروايات وحاسبين لهذا الأمر بالدقة. ومن المعلوم أن الحكومات اللا إسلامية هي ملوكهم وما حكام إسلاميين، زين، لم تقدرهم، تقدر أهل البيت، بل كانت لهم بالمرصاد تلقيهم في السجون وتريق دماءهم الطاهرة بالسيف أو السم، ما منا إلا مسموم أو مقتول. فلو كان، من هو اسم كان؟ الإمام المهدي عليه السلام. فلو كان الإمام المهدي ظاهرا يعني بشخصه يقولون هذا محمد ابن الإمام العسكري ظاهر مشخص، لأقدموا على قتله، يعني هو يسقط حكومته إطفاء لنوره. فلأجل ذلك اقتضت المصلحة الإلهية أن يكون مستورا يخفى أمره. 5 سنين قضية الإمام المهدي كانت مخفية، لم يعلم بها حتى خدم الأئمة عليهم السلام، حتى لا ينقل الخبر. قليل لا يتجاوزون 40 نفر من الثقات المقربين عند الإمام العسكري عليه السلام أراهم الإمام، رأوه ورجع إلى مكان الخفاء. حتى شنو الشيعة تعلم أن له ولد توثيق هذا، حتى لا يصير إرباك، وصار إرباك لكن عن طريق هؤلاء الثقات ثبتت قضية الإمام، وإلا صار إرباك. كثير من الهاشميين أنكروا أولاد الإمام، لم يريهم الولد العسكري عليه السلام. ندخل هذا، أنتم راجعوا الروايات والأحداث والشيعة كيف تشظت، كم فرقة انقسمت وكم وكم وكم. زين، ما ندخل بهذه. زين، فلأجل ذلك اقتضت المصلحة أن يكون مستورا عن أعين الناس يراهم ويرونه ولكن لا يعرفونه. يراهم يرى الناس، ويرونه يرون شخص لكن لا يعرفونه بعنوانه، يرونه بعنوان آخر كشخص آخر، ولكن لا يعرفون أن يعرفونه إلى أن تقضي مشيئة الله سبحانه وتعالى ظهوره بعد حصول استعداد خاص في العالم، مو فيه. هو الإمام مستعد في كل حين وفي كل لحظة وفي كل زمان ومكان، لكن القضية عند الناس مو عنده هو. هي الشروط أكو 3 محددة حددوها العلماء. الدستور موجود لقيادة العالم هو القرآن، القائد موجود وهو قائد معصوم. يبقى شنو قضية الأتباع، الجيش، القاعدة لم تصل إلى هذه اللحظة، القواعد الشعبية الشيعية إلى المستوى المطلوب الذي يريدونه الأئمة عليهم السلام إلى هذه اللحظة، من ذاك الزمان إلى هذا الزمان القواعد ليس فيها قابلية، لكن لم تنمي هذه القابلية. قابلية هم ولا هم لأهل البيت، هاي قابلية، لكن الاستعداد للتضحية من أجل الإمام هذه دعم توجد في، يعني تعبير العلماء يقول نوجد، يعني هم 313 هم الرأس، هذا العدد لا يوجد في زمان يتواجدون، نعم في زمان ربما 300 واحد أو 200 أو كذا، لكن هذا العدد الحصري في زمان واحد لم يتحصل من ذاك الزمان إلى هذا الزمان. التفصيل طويل في الكتب، تفصيل طويل. هو يم الناس، لم تصل الناس إلى مراحل من التقوى العالية كسلمان وذار المقداد هكذا أصحاب الأئمة، لأنه الحين يمرون بابتلاءات واختبارات عظيمة ما نريد ندخل بها. حتى بعد الظهور تصبح هناك ردتان، مو ردة واحدة، من أتباعه. الردة الأولى في المدينة والردة الأولى في الثانية في العراق. ما أدخل بهذا التفصيل، راجعوا الروايات. يختبرهم الإمام باختبارات عظيمة، مو أين تسوي القضية. أنا إيه أنا الآن مستعد، مو قضية أنا الآن مستعد، الكلام فيها تفصيل مهم، مو الآن محله. زين، ولانضواء تحت لواء طاعتي حتى يحقق الله تعالى به وما وعد به الأمم جمعاء. كل أمة تقول لا بد أن الخير ينتصر، وكل أمة تقول نحن في آخر الزمان أو في كذا المصلح من عندنا. المسيحية تدعي المصلح منها، اليهودية تدعي المصلح منها، وحتى البوذية وغيرها. تراجعوا الكتب العلماء، كل فئة تقول المصلح منا. البشرية تعلم ارتكازا فطريا أنه لا بد من هناك خير. حتى الماركسية الشيوعية تقول الشيوعية هي الطور الأعلى للفكر البشري، تسود فيه الخير والرفاء. هسه ما أدخل معنى الشيوعية شنو الاصطلاحي. الرأسمالية الغربية أمريكا وأوروبا يقولون الاشتراكية هي التي تحقق السعادة في المستقبل البشرية، وكل مجموعة علمانية وغير علمانية كافرة أو مؤمنة، ملحدة ومؤمنة، تدعي أنها هي المصيبة للواقع في آخر الزمان، هي التي شنو تصبح الناس. هذا قضية فطرية ارتكازية، مو قضية هكذا عبثية. حتى الملحد يقول فكرنا هو الذي يصلح البشرية. تفصيل راجعوا، حتى راجعوا كتاب اقتصادنا سيد باقر وغيره. زين، حتى يحقق الله تعالى به ما وعد به الأمم جمعاء. مو أمم الموحدين، كل أمة نعم من الموحدين، من توريث الأرض للمستضعفين. أيضا هناك سبب آخر لم يذكره المصنف، بس نقرأ الرواية حتى نذكر. وقد ورد في بعض الرواية إشارة إلى هذه النكتة. النكتة شنو؟ سبب الغيبة. روى زرارة قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم. قال قلت ولم، يعني لماذا يغيب؟ قال يخاف. قال زرارة يعني القاتل. هاي رواية. في رواية أخرى يخاف على نفسه الذبح، والمضمون واحد، القتل أو الذبح، بالتالي التصفية الجسدية. في روايات أخرى تقول إن القائم لماذا غاب؟ حتى لا تحصل له للإمام عليه السلام في عنقه بيعة للظالمين، يعني للخلفاء الموجودين. هاي روايات أيضا في كمال الدين، راجعوا كتاب قيم. عن أمير المؤمنين قال إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة. فلهذا قال هو نفس الإمام عليه السلام، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه. تخفى ولادته، تخفى ولادته ويغيب شخصه. لماذا؟ حتى لا تحصل له في عنقه بيعة للظالمين. هذا أيضا في روايات أخرى للامتحان، اختبار الشيعة للامتحان. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أما والله ليغيبن إمامك، إمامك يعني الإمام، شيئا من دهركم، يعني بعض الدهر بعض الزمان، ولتمحصنه أو لتمحصنه، يعني تختبرون، حتى يقال مات أو هلك بأي واد سلك. هاي وين صارت؟ بعد وفاة أو شهادة الإمام العسكري. الشيعة هكذا انقسمت، مو كلهم رأوا الإمام. بأي واد سلك ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، في طويلة، ولا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه، الإنسان في ذلك العالم الذر، وكتب في قلبه الإيمان. شوف شيخنا شيخ شير، شوف هاي 313، هاي من بعض مواصفاته، وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح القدس. أنت هاي ثلاث صفات تطبقها على نفسك وعلى من تعرف. من كتب على نفسه، من كتب الله في قلبه الإيمان، يختاب الناس، سقط الناس، يأكل حلال وحرام وكذا، ويأكل الشبهات وينظر ويسمع الحرام، لا، المواصفات نادرة. فإذن وأسباب أخرى للغيبة، أنتم راجعوا الكتب، ركزوا، أنا عيد هذه العبارة لكم زين، راجعوا الكتب الروائية وشروحات هذه الكتب الروائية، تحصل لك معرفة وعقيدة كاملة. شلون الإنسان يحصل على معرفة وعقيدة؟ مو من الكتب الملخصة، هذه تنبيهات في الكتاب الملخص، يعني تنبيه، انتبه هنا 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 هنا، لا تكتفي بهذا، انت اذهب الى المطولات، عقيدتك وين موجودة؟ في الروايات، العقيدة الشيعية، وفهم العلماء للروايات، مو اي واحد يفهمها ويأولها براحته، مثل ما يحصل للفرق الضالة اللي على طول التاريخ المعاصرة إن والسابقة والتي سوف تأتي. هذا فهم مطابق للهوى، هوى الإنسان ومزاجه، هذا ما مقبول. أنتوا شوفوا قراءة الروايات بعقل العلماء كيف يوجهون الرواية تحصن عقيدتك، ما تقع في زلة واشتباه وخديعة ومكر، يأتيك شخص ويخدعك بعناوين ثانية إنه له علقة بالإمام واتصال بالإمام أو وكيل أو كذا، فلا تخدع، أنت لا تخدع، كيف لا تخدع؟ راجع الروايات وشروح العلماء للروايات، المجلسي وأبي وغير كثير شرحوا الروايات، والرواة حينما يشرحون الرواية يعطونك ضوابط عقلية وفطرية للمنهج الصحيح. تأخذ هذه القواعد والضوابط، لا تخطأ، لا تصيب، لا تخطأ في، دائما تصيب ما هو واقع حسب فهم العلماء. هذه هي الشيعة اللي توارثوا هذه الفكرة من ذاك الزمان إلى هذا اليوم. صمود الشيعة وبقائهم على طول التاريخ هو بحفظ فهم العلماء للروايات، ومن يشذ هو الذي يفهم حسب مزاجه الخاص، هذا يشذ، يتساقطون على طول التاريخ يمين ويسار، ويبقى أصل لب هم العلماء ورثة الأئمة ورثة الأنبياء. والعلماء ما يأتي أي شأن ويقول أنا عالم، يقول له إيه، الضوابط التي وضعها الأئمة مفروض تنطبق عليه، منطبقت على الضوابط زين. الإمام المهدي وطول العمر، أيضا يسأل هذا السؤال نفس الشيء، منذ الغيبة سنة كم؟ 300. إذا نقول نبتدي من غيب، من أي زمان؟ منذ ولادته 255، أو تريدون نبدأ من ابتداء الغيبة الصغرى 260، أو ابتداء الغيبة الكبرى 329، المهم مذاكر الزمن الطويل إلى اليوم. القدر المتيقن 1000 سنة، المتيقن 1000 سنة، عمر طويل، مو هين، عمر طويل الإنسان يبقى 1000 سنة، يعني شيء غريب. فمن هنا يشكك أنه هل يعقل للإنسان أن يعيش هذا العمر الطويل؟ هذا السؤال، هل يعقل أو لا؟ الجواب نذهب إلى القرآن، أثبت الإمكانية، إمكانية أن يبقى. احنا مرة نقول أمر مستحيل أو أمر ممكن، احنا ما نبحث بالوقوع ولا وقع، نتكلم على مستوى العقل النظري، هل قضية مستحيلة أن الإنسان يبقى له عمر طويل، أو قضية إمكانية ممكن؟ ما نروح للوقوع أول مرة، نبحث ممكن، هذا المصنف يؤخر بحث الإمكان، نقول قضية ممكن. لم نجد من أفراد البشر الإلهيين أو غير الإلهيين يقولون باستحالة أن يعيش الإنسان زمنا طويل، حتى أوروبا والتجارب الحديثة لا تقول يستحيل، إذا راعى بعض الأمور راح تجينا إن شاء الله نشرحها، صحية وغير صحية، يراعيها الإنسان يمكن أن يستمر به الحياة، يمكن. إذا لم نجد قائل بالاستحالة، هم من ناحية التنظير إمكان واستحالة، واضح إن شاء الله. أما على مستوى الوقوع، يعني بالخارج، أكو بشر، إنسان عاش لفترة طويلة، نعم نوح عليه السلام هذا مصداق ذكره القرآن 950 عام، هذا فقط فترة بعثته، وإلا في الروايات عمر نوح أطول. هذا ما ذكره القرآن كمصداق لفترة بعثته كنبي مبلغ مبشر، في الروايات عمره الفعلي أكثر من هذا. هسه احنا مع القرآن نقول لو فرضنا أن عمره الفعلي هذا 950 أم عمر طويل في قضية يونس عليه السلام للبث، شلون الآية تقول؟ لولا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بالك لبث يعني يبقى حي، اللبث يعني البقاء، يبقى حي إلى يوم القيامة في بطن الحوت. يعني القرآن يصرح أن هناك إمكانية أن يبقى الإنسان حي، ومو بالجو الطبيعي، شمس وغيوم وكلها فوائد لبدن الإنسان وأكل من مباشر من الأرض، لا، في بطن الحوت في ذلك المكان الضيق اللي لا يرى شمس ولا نور ولا كذا. فالقرآن يمانع ولا العلم الحديث وتجاربه تمانع في قضية طول العمر، قضية إمكانية مو قضية مستحيلة. وإن القرآن ذكر مصداق والرواية ذكرت مصداق آخر وهو الإمام المهدي عليه السلام، والله بالتالي الله قادر لأن هناك غرض إلهي، والخلق كله بيد الله سبحانه وتعالى، والزمان والمكان بيده، يوسع أو يضيق، يطيل عمر فلان أو يقصر عمر فلان. هو الله سبحانه وتعالى في الروايات ربط طول عمري وعمرك بماذا؟ بأسباب دنيوية وأسباب دينية، صلة الرحم، الصدقة، بعض الأعمال تطيل العمر، بعضها تقصر العمر، وبعضها مادية، الأكل الفلاني يتسبب المرض الفلاني، أكل الفلاني يتسبب أو زيادة الأكل من هذا الشيء يسبب الأمراض الكذا فتقصر العمر، أكل الفلاني أو التقليل من هذه الكمية من الأكل يطيل العمر. هكذا قضية هي بيد الإنسان، بالتالي الإنسان إذا راعى ووازن بين أكله من جهة دينية ومادية يراعي ممكن أن يطيل به العمر. واضح إن شاء الله؟ فالقضية ليست بمستحيلة. زين تفصيلي أتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.